إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، لازلنا نتحدث منذ أسابيع مضت عن أن من أعظم مقاصد شرعنا العظيم هو أن يمتن العلاقات بين المسلمين، ويقوي الأواصر بين قلوبهم، ويزيد الحب فيما بينهم. من أعظم مقاصد الشرع أيها الإخوة التي توجهت إليها آدابه وتعليماته وتوجيهاته وأحكامه أن يكون المسلمون متحابين، متعاضدين، متعاونين، متآخين. ولذلك من أشد ما حذر منه هذا الشرع العظيم، حذر من أي عمل أو تصرف أو كلمة أو فعل يفسد هذا الحب بين المسلمين. لأن الحب بينهم إنما هو من أسباب تماسكهم وقوتهم، وقوتهم وتماسكهم من أسباب نصرهم على أعدائهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل كان من توجيهاته لا تفرقوا، لا تنازعوا، اعتصموا. هذه توجيهات ربنا سبحانه وتعالى لنا جميعا، لنحذر كل ما يكون من شأنه أن يضعف هذه العلاقات الإيمانية وهذه الروابط الأخوية وهذه الأواصر التي جعلها ربنا ناظمة لقلوبنا جميعا. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي مرضا من الأمراض خطيرة، وداء من الأدواء وبيلا قد وقع به بعض الناس أو كثير من الناس، وهو لا يلقي له بالا ولا يحس به، وهو داء الغيبة الذي هو أحد معاول الهدم للحب بين المسلمين، أحد معاول الهدم وتخريب العلاقات الأخوية بين المؤمنين. هذا الداء الذي حذر منه ربنا في عليائه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يغتب، اسمعوا إلى هذا الأمر، كلما هممت بأن تستغيب أخاك تذكر ربك يقول لك لا تغتب، هكذا مباشرة. كلما جاش في نفسك أن تتحدث عن أخيك، وكثير من الناس يحب هذا الحديث، يحب أن نتحدث عن أخيه وأن يذكر سوءه وأن يذكر عيوبه. وقلت لكم أيها الإخوة، إن من ما يدفع الإنسان إلى الغيبة هو أنه يزكي نفسه، ويمدح نفسه بطريق غير مباشر. يعني حينما تقول فلان غليظ الطبع، كأنك تقول عن نفسك إنك مرهف الإحساس، فلان بخيل فأنت كريم، وهكذا. هنالك شهوة خفية تكمن وراء الغيبة. لذلك كلما حدثتك نفسك أن تغتاب أحدا، فورا تذكر قول الله خالقك مولاك سيدك من أنت في قبضته، تذكر مباشرة أنه يقول لك لا تغتب، ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا لم تستمع ولم تقف عند حدود أمر الله ونهيه، فعند من وعند أمر من تقف وعند نهي من تقف؟ هذه هي الغيبة التي تحدثنا عن آفاتها في الأسبوع الماضي. واليوم أريد أن أتحدث عن معول خطير آخر، وداء خطير من الأدواء التي انتشرت في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستعذبها الناس واستسهلوها واستهونوها واستمرؤوها حتى لا يرون بها بأسا على الإطلاق، مع أن فيها من الآفات والأخطار والنتائج المدمرة ما يجعل أحدنا لو عرف هذه الأخطار لجار بينه وبينها بعد المشرق عن المغرب. ما هو هذا المعول الخطير وهذا الداء الوبيل وهذا المرض المزمن الذي يفسد العلاقات بين الأمة ويفتت المجتمعات ويضعف قوة الأمة؟ إنه داء النميمة. النميمة، ومعنى النميمة أن ينقل الإنسان لرجل آخر ما قاله صاحبه فيه. يكون إنسان ما جالسا مع جماعة أو مع رجل، وقد يكون هذا الرجل في ساعة انفعال أو في ساعة غضب أو ساعة غفلة ذكر أخاه بسوء، قدحه، ذكر عيوبه، تحدث عنه. يأتي هذا الرجل الذي كان يستمع الحديث فينقله كما هو إن لم يضخمه إلى من قيل فيه ذلك، وينقله على أنه ناصح له أو محذر. وهذا الذي نقل هذا كان صادقا، ولكن هذا الصدق يسخطه الله. هذا صدق قبيح، هذا صدق مذموم، لأنه كان سببا للإفساد بين الناس ولإلقاء بذور العداوة والبغضاء والتفرقة فيما بينهم. نعم أيها الإخوة الكرام، هذه النميمة التي نرى جميعا كيف سرت بين أفراد الأمة، أليس كذلك؟ هذه النميمة التي يظن كثير من الناس أنه يحسن صنعا مع أخيه حينما يوصل له ما قاله الناس فيه. واسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا النتائج الخطيرة التي تصيب هذا الإنسان النمام. اسمعوا هذه العواقب التي تلحق بهذا الإنسان النمام وعدوها على أصابعكم. أول خطر يصيب الإنسان النمام بسبب نميمته، أولا أنه قام بدور الشيطان، فجعل من نفسه شيطانا من شياطين الإنس. كيف ذلك؟ الشيطان ذكر لنا ربنا عنه أنه يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذا الذي نقل كلام فلان إلى فلان فيما قاله فيه قام بدور الشيطان، شيطان إنس، فألقى العداوة والبغضاء بين اثنين. لم يكن جسر تواصل ولم يكن عطرة آخ، ولم يكن همزة وصل، ولم يكن شذا حب، وإنما كان نتن عداوة وبغضاء. الحب والإخاء يشيع منه شذا طيب عطر، والعداوة والبغضاء يصدر منها نتن قبيح، ويصدر منها ريح منتنة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين هبت ريح مرة منتنة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذه الريح؟ ما هذه الريح؟ قال: ريح الذين يغتابون الناس. فالمغتاب والنمام رائحته منتنة وعمله شيطاني. لذلك جاء مرة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رجل وقال له: سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا. فماذا قال له الحسن؟ قال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. نحن إذا جاءك من يذكر قول الآخرين فيك تقول: جزاك الله خيرا، أو قد تقول هذا. سيدنا الحسن قال له: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. لذلك يقال بأنه دخل على عبد الملك بن مروان رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسر إليك حديثا. وكان عبد الملك مع أصحابه، فأشار إلى أصحابه بالانصراف فخرجوا. أراد الرجل أن يتكلم فقال له: يا فلان اسمع أولا. قال له: لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تكذبني، يعني لا تقل كلاما كذبا فلا أعفو عن كذوب، ولا تغتب أمامي أحدا فلا أسمع إلى مغتاب. فقال له الرجل: إذا ائذن لي بالانصراف يا أمير المؤمنين. قال: إن شئت فاخرج. إذا هذا هو العاقل الذي لا يسمح لأحد مهما كان شأنه أن ينقل إليه كلام الناس فيه لأنه شيطان. هذا أولا. ثانيا، النمام صنف نفسه في قائمة شرار الخلق، وجعل نفسه ضمن قائمة شرار الناس. هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد وغيره، أبو يعلى وابن أبي الدنيا وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن شراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، يعني الجالبون للبراء المشقة والضيق. أيها الإخوة، إنه أمر خطير، وإن هذا الموضوع عظيم جدا، يجب أن ننتبه له جميعا وننقله إلى جميع المسلمين، لأنه ما أكثر الذين يفسدون بين الأحبة ويفرقون بين الإخوة. إذن صنف نفسه في قائمة الأشرار الذين نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، تبرأ رسول الله منه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب خادما على أهله، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها. كل من يفسد فالنبي براء منه. ليس منا من خبب خادما على أهله، يعني قد يأتي إنسان إلى عمل يقول لأحد العمال أو الموظفين: كم يعطيك أجرا معلمك؟ يقول مثلا كذا، يقول أنت تستحق أكثر. معلمك لا يعطيك حقك، معلمك هضم حقوقك، وهكذا يثير العداوة بينه وبين معلمه إلى أن تقع بينهم الخصومة والعداوة والبغضاء. أو أن يأتي إلى امرأة يقول لها، وهو لعله أخوها مثلا، ماذا جلب زوجك لك بعد ولادتك؟ لم يجلب لك شيئا، هو لا يحترمك، لا يحبك، لا يعتني بأمرك. هل اعتنى زوجك بمناسبة زواجك؟ فإن قالت لا أو قالت نعم، كان شيطانا أدخل أنفه فيما بينهما واستطاع أن يفسد المرأة على زوجها. هذا لما نم عن الزوج أو نم عن إنسان آخر فقد أفسد العلاقة بين اثنين، فتبرأ رسول الله منه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من أفسد امرأة على زوجها وأفسد خادما على أهله. رابعا، تصيبه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجة والدارقطني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. أرأيتم إلى هذا النمام الذي يقول هذه الكلمة ببساطة وعفوية وهو لا يشعر بأنه قد ارتكب أمرا خطيرا جدا جلب له هذه المساوئ كلها. خامسا، يعجل له العذاب في قبره قبل أن يبعث الناس إلى الحساب. فقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني وما يعذبان في كبير على حسب زعمهما، ولكنه في الحقيقة كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. أرأيتم إلى الذي مشى بالنميمة؟ هماز مشاء بنميم، هذا يعذب في قبره قبل يوم القيامة. ويوم القيامة انظروا إلى هذا المصير الذي سيكون فيه، سوف يهوي في جهنم 70 خريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني مما يسخطه الله، والغيبة والنميمة مما يسخطه الله. هذا أمر خطير. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، لا يقيم لها وزنا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لما هذا كله؟ لما هذه العقوبة الزاجرة؟ ولما هذا العذاب الشديد؟ لأنه رب كلمة واحدة ألقت العداوة في أسرة كاملة. كم من كلمة واحدة أفسدت قبيلة، كم من كلمة واحدة مزقت شمل أمة، كم من كلمة واحدة شتتت شمل أسر، وصارت بينهم العداوات والخصومات والحروب والنزاعات. بسبب ماذا؟ بسبب كلمة نقلها إنسان إليهم عن آخر، والأدهى والأمر إذا كان في ذلك كاذبا. إذا كان صادقا فيما نقل فعليه كل هذه الآفات وهذا الوعيد، فكيف إذا كان كاذبا؟ آخر أمر مما سأذكره أنا، ولعل هناك آفات أخرى، بأنه محجوب عن دخول الجنة حتى يعذب في النار بقدر ذنبه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم في غاية الصحة، لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. ما الفرق بين النمام والقتات؟ النمام هو الذي يكون مع الجماعة أو مع أحد، يسمع كلام أحدهم في فلان فينقله كما هو إليه. أما القتات هو الذي يتسمع على جماعة وهم لا يعلمون لينقل كلامهم إلى من قالوه فيه. كلاهما لا يدخل الجنة. فلذلك روايتان صحيحتان: لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات. أرأيتم إلى هذه المخاطر؟ أرأيتم إلى هذه العواقب؟ أن يكون الإنسان يرضى لنفسه أن يكون شيطانا، يرضى لنفسه أن يكون من شرار الخلق، شرار عباد الله، أيرضى لنفسه أن يلعنه رسول الله وأن يتبرأ منه رسول الله، أيرضى لنفسه أن يعذب في القبر، أيرضى لنفسه أن يهوي في جهنم 70 خريفا، أيرضى لنفسه أن يحجب عن دخول الجنة، أيرضى لنفسه بدل أن يكون جسر تواصل وعطاء أن يكون سبب خراب وبلاء؟ فإذا انظر أيها الأخ الكريم، انظر إلى لسانك كيف تحركه، وانظر إلى فمك بماذا تنطق به، وتحرى كل كلمة تقولها، ولا تفتح فمك بكلمة حتى تفكر فيها وتجريها على قلبك وعقلك، فإن كان فيها خير فقلها، وإلا فاحذر ذلك. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن لم ترد أن تقول خيرا فاصمت خير لك. اللهم نسألك يا ربنا أن تجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، ما ذكرته لكم في هذه الخطبة أنتم عنه مسؤولون جميعا أمام الله عز وجل، ومسؤولون أمام الله عز وجل أن تبلغوه للمسلمين وأن تنصحوا المسلمين، لأنه ينبغي أن نكون أدوات بناء لا أن نكون معاول هدم، أن نكون ملائكة رحمة لا أن نكون شياطين شر، أن نكون جسور تواصل أيها الإخوة، وألا نكون أسباب تقاطع وتدابر. ونحن دائما ندعو ونقول: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فانظر أين تضع نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. فاجعلنا يا ربنا مفاتيح خير، بكلماتنا وألفاظنا وعباراتنا وأعمالنا كلها نكون مفاتيح خير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية وعافنا من كل بلاء وبلية وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر ولا تجعلنا مفاتيح شر مغاليق خير يا رب العرش العظيم. أعط كل منا سؤله واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في ثمارنا، بارك لنا في ينابيعنا، بارك لنا في كل ما أنعمت به علينا. اللهم فرج عن أهلنا في فلسطين، فرج عن أهلنا في غزة، فرج عن أهلنا في العراق، فرج عن أهلنا في أفغانستان، فرج عن المسلمين في كل مكان. ارفع الكرب والضيق والبلاء عنهم يا رب العرش العظيم، ارفع الكرب ومكر الأعداء عن جميع المسلمين بكرمك وعزتك يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا جميعا من أسباب نصرة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتبرعكم اليوم أيها الإخوة لخمسة لجان جاءوكم من أماكن بعيدة، جاءوكم وقد يعني قطعوا هذه المسافات، تصوروا قطعوا مسافات بعيدة يقصدونكم أنتم، يعلمون غيرتكم وحرقتكم وتبرعاتكم لبيت الله سبحانه وتعالى، فهل تخيبوهم لا سمح الله؟ وهم لا يجلبون لأنفسهم، يريدون أن يبنوا بيوت الله. فما أعظم أن يكون لك في كل هذا، في كل مسجد من هذه المساجد سهم، مسجد في إدلب، مسجد في الرقة، ومسجد آخر في الرقة، ومسجدان في دير الزور. تصور كيف أن لك أجر في كل هذه المساجد، في كل هذه الأماكن، في كل هذه المواطن. لذلك أنا أقول والله حينما يأتي مسجد من مكان بعيد هذا خير عظيم لكم، بدل أن تذهبوا إليهم جاءوا إليكم، وأنتم في أمكنتكم لم تتحملوا عنة ولا تعبا إلا تعب إخراج المال من الجيب ووضعه في محل التبرعات. لذلك أيها الإخوة تبرعوا ولا تخافوا، تبرعوا بسخاء، تبرعوا والله يعوض عليكم، والله يخلف عليكم، والله يبارك لكم أموالكم وعافيتكم وصحتكم، لأنكم تسهمون في هذا في رفع كلمة الله وإعلاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه غنيمة اغتنموها أيها الإخوة الكرام. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.